بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسر إخوانكم في تسجيلات أنصار الحبيب المصطفى أن يقدموا لكم هذا الإصدار، ونرجو من كل أخ وأخت سمع هذا الإصدار وانتفع به ألا يبخل على إخوانه الذين شاركوا في هذه التسجيلات بدعوى بظهر الغيب ليقول له الملك بإذن الله ولك بمثله. والآن مع الشيخ.
غير مزروع من أساس البيضاء فيقوم
نعم تكون أرض لا يوجد فيها زرع، فعند ذلك يعطي المالك تلك الأرض لمن يقوم بزراعتها. أما المشاركة
أما المشاركة فأنت تكون الأرض مزروعة من أساس وتولى.
نعم هذه أرض مزروعة ينبت فيها الشجر فيها النخل، ولكن تحتاج إلى من يقوم برعاية هذه الأشجار وسقايتها وكذلك برعايتها، فعند ذلك يعطيها المالك يعطي الأرض بما فيها من الشجر لمن يقوم برعايتها وسقايتها، فهذا يسمى بماذا؟ بالمسارعة. اختلف العلماء في جواز المسارعة، فذهب جمهورهم إلى القول بالجواز والمشروعية، وخالف فريق فذهبوا إلى القول بالكراهية. فمن هم الذين ذهبوا إلى منع المزارعة وإلى القول بعدم المشروعية؟ من؟ المالكية هكذا؟ الحنفية. الحنفية هم الذين ذهبوا إلى القول بعدم المشروعية، ودليلهم لا نريد من يذكر الدليل. نعم حديث رافع بن خديج وهو نهى عن كراء الأرض وقال إما أن يزرعها أن يزرعها أو يزرعها أخاه، فهو مأجور في ذلك، فهذا نهي. ولكن ذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول عامة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقال به سعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز، وهو عليه عمل آل أبي بكر وآل عمر وآل ابن سيرين، وقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الإجماع على ذلك، وقال إذا كان هذا إجماع وعمل المهاجرين وأصحاب بيعة الرضوان وعليه عمل الصحابة فهذا إجماع، فإن لم نسميه إجماعا فليس بعد ذلك إجماع، فليس بعد ذلك إجماع. إذن القول الراجح هو القول بمشروعية المزارعة، والقول مشروعية المزارعة وعليه إجماع الصحابة كما سمعت. طيب هذا النهي الذي ورد من حديث رافع بن خديج كيف الجواب عليه؟ قد سبق شيء من ذلك، ويأتي اليوم إن شاء الله تعالى الرد وتوجيه هذا النهي، توجيه هذا النهي الوارد في حديث رافع بن خديج على ماذا يحمل. نعم نسمع عن كراء الأرض، ومعنى كراء الأرض أي تأجير الأرض. فلان اكترى أرضا أي استأجر، اكترى سيارة هذا معنى الكراء أي الاستئجار. نعم قال يا سبارة
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرد ما ورد من النهي عنه أما ما ذكره رافع بن خديج رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا عنها فقد رده زيد بن ثابت رضي الله عنه، وأخبر أن النهي كان لحظ النزاع، فقال يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجلان من الأنصار قد اقتتلا، فقال إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزاح المزاح فسمع رافع قوله فلا تكروا المزاح ورواه داود والنسائي.
نعم. إذن يجاب على النهي الذي ورد عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث ولا ربع ولا بطعام مسمى. أجاب العلماء على ذلك بأجوبتهم. الجواب الأول هو أن هذا النهي محمول عن أو على المزارعة الفاسدة، فهناك مزارعة جائزة وهي ما سبق ذكرها أن يكون المزارع والاتفاق على المشاع ما يخرج من الأرض بدون أن يحدد بقعة معينة أو أن يحدد وقتا معينا أو أن يحدد ثمرة معينة أو أن يحدد سهما من الحصاد معينا. يعني هو شريك مع المزارع مالك الأرض مع المزارع فيما يخرج على المشاع إما بالثلث أو بالربع أو بالثمن أو بالسدس حسب الاتفاق فيما بينهما. لكن لو قال له أزارعك على أن يكون الحصاد لي هذا العام ولك العام المقبل فحدد زمانا يكون له فيه الحصاد، هذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ للغرر. ما هو الغرر هنا؟ أنه قد يكون في السنة التي حددتها لي تنبت الأرض وتخرج خيراتها، والسنة التي له يأتيها جائحة جفاف تأتي السيول فتجتاحها، إذن في غرر سواء عليك أو عليك. هذا من حيث الزمان. من حيث كذلك الجهة، أن أحدد لنفسي بقعة معينة فأقول معلش يا شيخ محمد لو تعبت قليلا شمل الصوت، فلو أني حددت بقعة وقلت لي الجهة الشمالية ولك الجنوبية فقد تثمر الجنوبية ولا تثمر الشمالية أو العكس، فيقع هناك الضرر لأحد الطرفين، وعند وقوع الضرر يأتي الخلاف، فيأتي المزارع مع المالك يقول أنا اجتهدت وتعبت ولم يخرج من الزرع إلا جهتك، فأريد شيئا من جهتك، يقول لا، المسلمون عند شروطهم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أقول نعم أنا أوفي لكن لا تظلمني، وكيف أعلم الغيب؟ لم أعلم أن هذه الأرض أرض جرداء أو القطعة التي اخترتها فهي خصبة، وأما الجهة التي جعلتها لي فهي من حيث تعاملك معها من قبل تعرف أنها أرض ضعيفة أو جباء أو بعيدة عن الماء أو فيها الماء، الأرض تحتاج أن تأخذ الماء فتشرب وتحتاج أن تكون مرتفعة فتصرف كذلك المياه بعد انتفاعها بالماء. لو فرض أن الماء يوضع في الأرض وعند صرف هذا الماء لا تصرف الأرض صارت بركة تضررت بذلك الأرض، تحتاج أن تشرب وتحتاج أن تجف، وهذه الأرض الطيبة تشرب الماء تنتفع بالماء، فإذا انتفعت بالماء وجاء صاحبها يصرف الماء فكان المياه في المصارف عالية، عند ذلك لا يخرج ماء الصرف، عند ذلك تتأثر الأرض ويموت الزرع، والشيء إذا زاد عن حده انقلب بضده، إذا زاد الماء عن حده تضررت الأرض، فالمزارع لا يعرف وصاحب الأرض يعرف، عند ذلك يأتي الخلاف. ولذلك انظر إلى حكمة الشارع، ما من مسألة إلا وضع لها الضوابط، وضع لها الضوابط وسد أي باب يأتي من ورائه السوء والشر على المسلمين، أي باب يفضي إلى التنازع أبلغه النبي صلى الله عليه وسلم سدا للذريعة، سدا للذريعة. هذا أن يحدد بقعة معينة، كذلك أن يحدد كمية معينة، فيقول له لك الأرض ويكون لي 10 أطنان مما يخرج منها، يحتمل أن الأرض تخرج 10 أصناف، إذن ستكون للمالك أو لها للطرفين، فماذا يكون للطرف الآخر بعد جده وتعبه ووقته ومشقته في العمل؟ لا يكون له شيء. إذن هذا غرر كذلك. ما هو الحل الأمثل في هذا كله؟ تكون لك نسبة مشاة، لك النصف، أخرجت الأرض كثيرا لك نصف، أخرجت قليلا لك نصف، أو لك الثلث، أخرجت كثيرا أو قليلا فعليك وعليه. إذن حديث رافع رضي الله تعالى عنه النهي الوارد فيه عن المزارعة الفاسدة التي تفضي إلى النساء، وقد جاء في بعض طرقه أن رافع رضي الله تعالى عنه قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، فكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه. إذن بين السبب أنهم كانوا في تعاملهم وطريقتهم في الكراء يتعاملون بالتعامل الفاسد المنهي عنه، حددوا بقعة وجهة، وهذا منهي عنه أو غير منهي؟ هذا منهي عنه. كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فنهانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي بعض الروايات: فلما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الجواب الأول على النهي الوارد في حديث رافع الخليج أنه يحمل على الكراء الفاسد أو المزارعة ماذا؟ الفاسدة. الصورة الثانية أو الجواب الثاني هو ما ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم ما قبلوا الحديث من رافع ولم يعملوا به. هل رد الصحابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم من باب الاستكبار والإيباء؟ أبدا، هم الذين يقولون دائما سمعنا وأطعنا، وإنما عندهم ما يعارض ما نقله رافع. ماذا عندهم؟ عندهم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، عندهم إقرار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة على كراء الأرض، فهو عمل المهاجرين وعمل الأنصار، وتعامل معهم النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر، تعامل معهم على ذلك. إذن هذا العمل من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن تقريره يعارض ما نقله رافع. ورافع لما نقل هذا نقله وفهم منه فهما خاطئا، ولذلك لم يرد الصحابة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ردوا فهم رافع بن خديج، حيث فهم أن النهي عن المزارعة نهي عام، والصحيح أنه نهي خاص بالمزارعة الفاسدة، أما المزارعة الصحيحة فلم ينه عنها النبي صلى الله عليه وسلم. الجواب الثالث، نعم،
كما رد ابن عباس رضي الله عنه وبين أن النهي إنما كان من أجل إرشادهم إلى ما هو خير له، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة، ولكن أمر أن يرفق الناس بعضهم ببعض بقوله: من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها أخاه فإن أبى أن يمسك أرضه. وعن عمرو بن دينار رضي الله عنه قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: ما كنا نرى في المزارعة بأسا، حتى سمعت رافعة بن خديج يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها، فذكرته لطاووس فقال: قال لي أعلمهم، يقصد ابن عباس، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنع عنها، ولكن قال: في أن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما.
نعم. إذن الجواب الثالث على ما نقله رافع رضي الله تعالى عنه، وهو أن هذا النهي لا يقصد منه المنع والتحريم، وإنما إرشاد إلى ما هو أفضل، لأنه يحمل ويدل المسلمين على الرفق فيما بينهم، فإما أن تزرع أرضك، وإما أن تمسكها، وإما أن تمنح أخاك. وهذا كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. قال: حتى ظن الصحابة أنه لا حق لأحد منهم في فضل. أي شيء فضل عندك لا تحتاج إليه والمسلمون في حاجة إليه، حث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إخراجه. يركب الإنسان سيارة ويمشي في الطريق فيرى أناسا يحتاجون أن يعبروا الطريق أو أن يذهبوا إلى مكان في طريقه، فعليك أن توصلهم إلى هذا المكان. عندك فضل ظهر يركبون معك، فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فهذا الرجل عنده أرض، إما أن يقوم بزراعتها الحمد لله، والأصل من وراء المزارعة هو فتح باب الخير على المسلمين، أن تزرع أرضك ينتفع بها المسلمون، وإن كنت لا تزرع فلتعطيها لمن يقوم بزراعتها، إما أن تزرع وإما أن تمسك هذه الأرض، والأولى أن تعطيها لأخيك فيقوم بزراعتها إذا لم تكن في حاجة إليها. إذا هذا إرشاد وهذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين على الرفق فيما بينهم، وليس فيه نهي عن المزارعة، وليس فيه نهي عن الإجارة، وليس فيه نهي عن الكرم، وإلا لأدى ذلك أيضا إلى العنت والمشقة. فقد يكون الإنسان عنده الأرض ولا يستطيع أن يزرع، لا يستطيع أن يقوم بزراعته، فإن قلنا يحرم عليك أن تكريها، أن تؤجرها، أن تعطيها من يقوم بزراعتها على الشراكة فيما بينك وبينها وبينه فيما ينتج منها، إذن كيف يعيش هذا الرجل؟ كيف يحتاج لنفسه؟ كيف ينفق على أبنائه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود. إذا لابد من جمع هذه الأمور والنظر فيها بعين الاعتبار. ينتفع الإنسان، ينفع أخاه بالضوابط الشرعية والنصوص المرعية التي لا تؤدي إلى الظلم والغرض. بهذه الردود الثلاث أجاب العلماء على النهي الذي نقله رافع بن خليج، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما نهى عن المزارعة الفاسدة أن الصحابة خالفوا رافع بن خديج وبينوا أنه قد فهم الحديث خطأ. كذلك الصورة أو الجواب الثالث أنه كان من النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرج الرفق والتعاون فيما بين المسلمين البين. نعم. جواب
رمضان يجوز المزارعة بالنقد وبالطعام وبغيره مما يعد ماله. فعن حضرة بن قيس رضي الله عنه قال: سألت رافع بن خديج عن شراء الأرض فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. فقلت: للذهب والورق؟ فقال: أما للذهب والورق فلا بأس به.
عندك يا أخي الورق ما هو؟
الورق هو المال.
النقود دولار ولا يورو؟
الورق هو الفضة.
الفضة؟ الورق والفضة، أما الورق العملة الورقية. نعم.
رواه خمسة إلا الترمذي وهذا مذهب أحمد وبعض المالكية والشافعي. قال النووي: وهذا هو الراجح المختار من جميع الأقوال.
نعم، إذا هذا لا خلاف فيه، وقد نقل الإمام ابن المنذر رحمه الله تعالى إجماع عوام أهل العلم جميع العلماء على أن اكتراء الفرض بالذهب أو بالورق جائز ولا خلاف في ذلك. إما أن يكريها الإنسان بالطعام يعني يؤجرها بطعام، وإما أن يؤجرها بذهب أو بورق أو بورق أو بعملة نقدية حسب ما يتعامل بها الناس، فهذا جائز لا خلاف فيه. هذا من حيث المبدأ والمشروعية. لكن هل هناك أنواع من الإجارة محرمة؟ هناك أنواع فاسدة؟ نعم هناك أنواع فاسدة، ولكن نحن نتكلم عن أصل العقد، فهو عقد مشروع، والأصل في العقود الحل كالبيع والإجارة والهبة والعطية، الأصل في ذلك كله الحل. لكن قد يطرأ على هذه العقود شرط فاسد يؤدي إلى فساد هذا العقد، وهذا سيأتي إن شاء الله في بابه، لعله في الدرس القادم إن شاء الله نتكلم عن الإجارة. نعم.
المزارعة الفاسدة. سبق أن قلنا إن المزارعة الصحيحة هي إعطاء الأرض لمن يزرعها على أن يكون له نصيب مما يخرج منها كالثلث والربع والربع ونحو ذلك.
نعم. ويقول سبق أن قلنا أن المزارعة الصحيحة هي إعطاء الأرض من يزرعها على أن يكون له نصيب مما يخرج منها. ذكرنا في الدرس المضى أن القاعدة عند العلماء أن المشاركة لابد أن يتساوى فيها الشريكان في المبنى والمرض، فإن اتفق شريك مع شريكه على عدم المبنى أو المغرم فهذا أمر فاسد، هذا أمر فاسد وليست هذه المشاركة الصحيحة. قال على أن يكون له نصيب مما يخرج منها. اشترط هنا أن يكون النصيب مما يخرج من الأرض، وهنا يأتي سؤال: لو اشترط عندك الأخوان، لو اشترط المالك على المزارع أن يكون له نصيب معين من غير ما يخرج من الأرض ولست أنا مرتبط بما يخرج من الأرض، هذه مزارعة، هذه إجارة. أحسنت، هذه إجارة. إذا لو اتفق وأعطاه الأرض بشيء معلوم لا يخرج من الأرض وإنما يخرج من غيرها أو كمية معينة اتفق عليه ومعه أن يعطيه هذه الكمية، فعند ذلك هذه ليست لماذا؟ بمسارعة، وإنما هذه إجارة. نعم.
أي أن يكون نصيبه غير معين، فإن كان نصيبه معينا يعني يحدد مقدارا معينا مما تخرج الأرض أو يحدد مقدارا معينا مساحة الأرض تكون بلدتها ذات والباقي يكون للعامل أو يشتركان فيه، للعامل أو يشتركان فيه، فإن المزارعة في هذه الحالة تكون فاسدة لما فيها من الضرر ولأنها تفضي إلى النزاع. روى البخاري عن رافع بن خديج قال: كنا أكثر أهل الأرض أي المدينة.
نعم. عندك يا نعم. عندما يقول المؤلف روى البخاري عن رافع بن خديج، يعني هذا سمعه من رافع؟ عندك يا
أخي
يعني سمع من رافع؟ إذا منقطع؟ ها؟ أسقط الإسناد في الصحيح، هكذا أسقط الإسناد؟ احنا مش كلية شريعة ولا دراسات شريعة؟ اصحاب الشريعة ما لكم؟ نعم. عند من؟ عندك انا
عمر
المؤلف الشيخ سيد اختصر لانه لا يورد الاسناد الحديث البخاري متصل الاسناد، فلا نقول ان البخاري هنا اسقط ماذا؟ الاسناد. لو اسقط البخاري اسناده صار معلقا ولا نستطيع ان نقول هذا رواه البخاري، لان المعلقات خارج عن الصحيح وليست هي بالحديث التي اجمعت الامه على صحتها، وانما الامه اجمعت على صحه ماذا؟ عندك يا اخوان الامه اجمعت على صحه ماذا في البخاري؟ الحديث المتصل. احسنت. وما هي الحديث المتصل؟ ها؟ لا نريد اخواننا يدسوا هكذا كما تكلم في الغاز مو سهل. نعم. ان يروي الحديث عمن سمع ما رواه المصنف عن شيخه، وقد سمعه كل شيخ من شيخه متصلا الى النبي صلى الله عليه وسلم غير شذوذ ولا علم. اذا قوله دائما هنا منقول روى ابو داود عن ابي هريره او روى النسائي عن ابن عمر، النسائي متاخر لم يسمع من ابن عمر، البخاري لم يسمع من أبي هريرة، ولكن البخاري بينه مثلا وبين الإمام بينه وبين أبي هريرة إسناد، فيقول مثلا حدثنا عبد الله بن يوسف التلميذ الدمشقي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر إسناد، واضح. لكن المصنف اختصارا فيقول روى البخاري عن أبي هريرة، فإذا قال روى البخاري عن أبي هريرة الحديث يكون صحيح أو ضعيف؟ نعم. البخاري نعم، إذا قال عن البخاري فلا تلتفت يمنة ولا يسرى ولا تمسح عرفك ولا تحك وجهك، خلاص البخاري او مسلم فخذ الحديث وانت غامض عينيك. واذا كانت السنن فلم يعتني اهل السنن بمعنى لم يشترط الصحه، فمنها الصحيح ومنها الضعيف حتى ينظر المتمكن او من له المعرفه في اسناد المصنف فيحكم عليه صحه او ضعف. نعم.
قال كنا اكثر اهل الارض الى المدينه كمزدرعه كنا نكر الارض بالناحيه منها مسمى لسيد الارض. ولكن مما يصاب ذلك
فربما يصاب ذلك وتسلم الارض
وربما يصاب الارض ويسلم ذلك فنهينا.
نعم هذا بين كنا ناخذ الارض نكريها وياتي لجزء فيقول هذا لسيد الارض وهذا للمزارع فربما يسلم ما لسيد الأرض لأنه بعيد عن مجرى السيف أو لأنه بعيد عن ممر الناس، والأرض التي هي بجوار مجرى السيف لما يأتي السيل يجتاحها أو طريق الناس يأتي الناس فيدعسون هذه الأرض فعند ذلك يتضرر الزرع فيسلم ما للسيد، وأما المزارع فهو مسكين مهضوم. هل يرضى بذلك الدين والشرع؟ لا، جاء الشارع لغلق هذا الباب. نعم.
وروى أيضا عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصنعون بمحافلكم أي المدائن، قالوا نؤاجرها على الربيع وعلى
الربع. النسخة اللي عندك مصحفة
وعلى الأوسق من التمر والشعير.
الوسق ما هو؟ مر معنا من قبل الوسق. نعم. 60 صاعا والصاع
هزت راسك.
نعم 5 هذا في زمننا زمن البركه صار 5 لكن هو كم؟ 4 امدد قيل انه 3 كيلو الا ربع هكذا. نعم.
قال لا تفعلوا ازرعوها او ازرعوها او امسكوه. قال رافع كنت سمعا وطاعا. وروى مسلم عنه قال وإنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات ما ينبت على حافة النهر ومسالم الماء وأقبال الجداول أوائل السواقي وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للناس شرار إلا هذا فلذلك زجر عنه.
أظن أن الباب إن شاء الله قضى وننتقل إلى باب آخر ولو في سؤال إن شاء الله في باب المزارعة أتكلم عليه أو تسألين في الله إن شاء الله. نعم ننتقل إلى باب إحياء المواد.
قال إحياء المواد معناه إحياء المواد معناه أداب الأرض الميتة التي لم يسبق تعميرها وتهيئتها وجعلها صالحة للانتفاع بها في السكن والزرع ونحو ذلك.
نعم هذا الباب ذكر المصنف بعد المزارع فأتى بباب إحياء المواد، وإحياء المواد يعني إحياء الأرض الميتة، فإحياء الشيء جعله حيا، والمواد هي الأرض الخربة أو التي بارت فلا ينبت فيها الزرع، ليس فيها زرع وليست فيها عمارة وليس فيها سكان، أرض بور. فباب إحياء المواد معناه أن يأتي إنسان إلى هذه الأرض التي لا يملكها أحد وهي أرض خارجة بعيدة عن العمران وعن القرى والمدن، وهذه الأرض لم يزرع فيها أو ليس فيها زرع، أرض بور وليس فيها سكان وليست ملكا لأحد. فإذا جاء الإنسان وأحيا هذه الأرض وبالمصطلح الحديث استصلح هذه الأرض، واستصلح ويستدعي أن يحفر عينا أو بئرا أو يأخذ شبكة من المياه فيمدها إلى هذه الأرض ويعمرها بالبناء فيبني بيتا ويسكن فيها، هذا هو إحياء الأرض. إما بالسكنة وإما بالزراعة. والفائدة من هذا الباب هي انتفاع المسلمون بأرضهم، ينتفع الناس. أرض بور، أرض ليست ملكا لأحد، أرض لا يرتفع المسلمون بها، فعندما تأتي الشريعة فتفتح المجال للناس في إحياء هذه الأرض، فإن النفع بذلك يعم على المسلمين. يعم عليهم بماذا؟ عندما تزرع أنت ويزرع غيرك وتزرعون ثمارا أو حبوبا أو فاكهة أو خضارا وينتشر ذلك ويكثر في الأسواق، يؤدي ذلك إلى رخص الأسعار، ويؤدي إلى توفير السلع، ويؤدي إلى تقليل البطالة. هذا الذي يزرع تكون معه السيولة، يشتري بالمال الذي معه، يشتري حلويات، يشتري موبيليا، يشتري سيارة، يحدث هناك عملية رواج وجود السيولة. إذا كان عازبا لم يتزوج بعد تزوج، إذا كذلك يعالج قضية ماذا؟ العنوسة وقضية عدم الزواج إلى آخره. إذا يفتح هذا مجالات كبيرة جدا وكثيرة من مجالات الخير التي ينتفع بها المسلمون. واضح؟ فهذا الباب ذكر فيه العلماء هذا إحياء الموات. ما حكمه؟ سيأتي حكمه إن شاء الله. نعم.
الدعوة إليه. الإسلام يحب أن يتوسع الناس كل أمران وينتشروا في الأرض ويحنوا مواتها فتكثر ثرواتهم ويتوافر لهم الثراء والرخاء، ومن ذلك تتحقق لهم الثروة والقوة، وهو لذلك يحبب إلى أهله أن يعملوا إلى الأرض الميتة ليحنوا مواتها ويستثمروا خيراتها وينتفعوا ببركاتها. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال إنه حسن. وقال عروة: إن الأرض أرض الله والعباد عباد الله، ومن أحيا مواتا فهو أحق بها. جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بالصلوات عنه. وقال: من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر، وما أكله العوافي فهو له صدقة. رواه النسائي وصححه ابن حبان. وعن الحسن بن سمرة،
هذا من حديث جابر وهو صحيح. الحسن البصري وسمرة الصحابي، وهناك خلاف في سماع الحسن بن سمرة، والراجع أنه قد سمع منه، ولكن من أهل العلم من خص ذلك بحديث كحديث العقيقة إلى آخره، والراجع هو ثبوت السماع. نعم. لكن الحسن مدلس، فإن عنعنى ففيه علة الإسم. نعم.
وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحاط حائطا على الأرض فهي له. رواه أبو داود.
طيب، إذا هذه الأحاديث تدل على مشروعية إحياء الموات، وأن الإنسان إذا عمد إلى أرض ميتة وهذه الأرض أرض بور فله أن يحييها، ومن أحياها فهي له، أي تصير ملكا له. وقد جاء ذلك ودل عليه حديث جابر رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. أولا، اتفق الفقهاء على أن الأرض التي يتملكها الإنسان بالإحياء هي الأرض الميتة البور التي لا مالك لها، ليس لها مالك. واتفقوا كذلك على أن الأرض إذا تملكها إنسان بإحياء من قبله أو بعقد هبة أو بشراء فتركها فمات هذا المشتري، أو من كانت له هذه الأرض بعقد هبة أو عطاء، فليس للإنسان أن يأتي فيستولي على هذه الأرض بحجة الإحياء. إذا هناك اتفاق أن الإحياء يكون في الأرض التي لا مالك لها، واضح، وهي أرض بور، فيقوم الإنسان بزراعتها أو بسكناها فهي له، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا فهي له. كما أنهم اتفقوا على أن الأرض إذا كان لها مالك، أو كانت هذه الأرض في المدينة، أو كانت هذه الأرض من مخصصات المسلمين، كان تكون حمى للمدينة عندنا أرض خارج دمياط، ولكن هذه الأرض هي مكان للنفايات أعزكم الله للقمامة، أو هذه الأرض فيها عشب خصب يرعى فيه المسلمون أغنامهم ومواشيهم، إذن هذه الأرض فيها مصلحة للمسلمين، فليس لإنسان الحجة أن يأتي فيقول أنا قمت بإحياء هذا المواد. لابد أن تكون أرض لا مالك لها، وهي أرض بور، وأرض لا تعود من مصلحة على المسلمون ولا يحتاج إليها المسلمون، فإن قام الإنسان بإحيائها فهي له. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا فهي له، أحيا أرضا ميتة فهي له، اختلف العلماء في هذا النص من أحيا أرضا هل سواء أن يكون المحيي مسلما أو ذميا أو كافرا؟ ذهب جمهور العلماء خلافا للشافعية إلى أن النص يفيد العموم، فلو جاء ذمي أو نصراني يهودي إلى أرض بور، وهذه الأرض ليست بالضوابط التي ذكرناها ليس لها مالك، فقام بإحياء مواتها وقام بزراعتها فهي له، واستدل الجمهور على ذلك بهذا العموم من أحيا أرضا، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، من أحيا أرضا مسلما، وإنما عمم النص، وخالف في ذلك الشافعي وقالوا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه، وهذا استدل به الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا فله فيها أجر، أي أن من قام بالإحياء مأجور على إحيائه لتلك الأرض الميتة. قالوا والذمي لا يؤجر على العمل المشروع، لأن الأجر يتطلب النيه، والكافر لا ينوي وإن نوى ما أجر، والأجر يكون في الآخرة. وتعقب ابن حبان على ذلك الطبري المحب الطبري وقال هذا القول ليس صحيحا، لأنه وإن قام بإحياء الأرض فإنه يؤجر في الدنيا، كما لو تصدق في الدنيا فإنه مأجور، وهذا القول ليس صحيحا. ولذلك رجح الحافظ ابن حجر ما ذهب إليه ابن حبان، والراجح عندي في هذه المسألة أن الإحياء، وإن كان هو القول على خلاف قول الجمهور، أن الإحياء خاص بالمسلمين وليس لأهل الذمة وليس للكفار، لأن ذلك يؤدي بالإضرار بالمسلمين لا سيما في زماننا هذا، فلو فتح هذا المجال، وطبعا هذا المجال مغلق على المسلمين وعلى الذميين، لكن نتكلم في أصل المسألة من الناحية الشرعية، أنه لو فتح هذا المجال فإن هذا قد يؤدي إلى إيقاع الضرر بالمسلمين، يأتي هذا فيأخذ هذا الأرض تلك الأرض ويحييها، وذاك يأخذ الأرض ويحييها، ثم بعد ذلك يتسلط هؤلاء على المسلمين ويتقوم على المسلمين، والأصل هو إذلال هؤلاء وخضوعهم بقول الله سبحانه وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، هذا هو الأصل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا تبدأون بالسلام، وقال صلى الله عليه وسلم فاضطرون إلى أضيق الطريق، يعلم أن ما هم عليه الباطل ولا يرتفع إلا الإسلام. فالقول الراجح في هذه المسألة أن قوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له، أن هذا خاص بالمسلمين وليس للكافرين وليس لأهل الذمة. ثم منطوق الحديث كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب من؟ يخاطب أصحابه، يخاطب كذلك المسلمين. قال وقال عروة إن الأرض أرض الله والعباد عباد الله ومن أحيا مواتا فهو أحق به. جاءنا بهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم الذين جاءوا بالصلوات عنه، أي سمعنا ذلك من أصحابه الذين نقلوا الشرع والذين نقلوا الدين، وهذا قد رواه أبو داود رحمه الله تعالى وإسناده صحيح. وحديث الآخر من أحيا أرضا ميتة فهي له في وله فيها أجر، وما أكله العوافي، ما أكله العوافي؟ الإنسان الذي يمر، الدواب، فله صدقة. وقد دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا من مسلم يزرع زرعا فيأكل منه طير أو شجر أو إنسان أو حيوان إلا وكان له به أجر. أما الحديث حديث الحسن عن سمرة من أحاط حائطا على أرض فهي له، فهذا حديث ضعيف وقد ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. والذي بعده كذلك حديث أسمر بن مدرس من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له، إسناده كذلك ضعيف. طيب، الحالات التي يحيي فيها الإنسان الأرض، كما ذكرنا أنه اشترط في الأرض الميتة التي يقوم الإنسان بإحيائها، وحكم الشارع أن الأرض تكون له، أن تكون هذه الأرض ليست مملوكة، ليست مملوكة لأحد. الشرط الثاني أن يقوم بإحيائها، والإحياء بحسب ما أخذها لإحيائها له، إما أن يسكن فيها، إذا فالإحياء أن يبني فيها بيتا أو أن يقوم بزراعتها، ولا تتطلب زراعا، لا تقوم هنا الزراعة إلا بالمياه. كان يقوم بحفر الآبار، يحفر فيها بئرا أو ينقب فيها عن عين مياه، أو الآن يوصل إليها شبكة من الشبكات المياه، والقصد في ذلك إحياء الأرض. أما ما يفعله كثير من المحتالين، كثير من السارقين، أنهم يدعون أننا نأخذ هذه الأرض لاستصلاحها أو لإحيائها، وفي حقيقة الأمر أنه يأخذها من باب أن الأرض بعد ذلك يتمكن من أخذها بدفع الرشوة وبدفع الأموال، ثم بعد ذلك يقوم ببيعها. هذا ظلم وتحايل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء الحديث أبي هريرة قال لا تتكلوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، بأدنى الحيل. فهذا هو صنع اليهود، التحايل. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم فله أجر. إذا من هذا الذي له الأجر؟ الذي يأخذ أرض المسلمين فيغتصبها لنفسه ولا ينتفع بها المسلمون، هذا لا يؤجر، هذا مأجور وليس مأجورا. وإنما أباح النبي صلى الله عليه وسلم الأمر في الإحياء وقال من أحيا أرضا ميتة فهي له، من باب تنشيط المسلمين على الخير وعلى زراعة الأرض وعلى إعمار الأرض، ينتشر بذلك الخير الذي قد سمعت آنفا من وراء الإحياء. لكن لو أخذ الأرض باسم أنه يقوم بإصلاحها ولم يسقط فيها شيء، مئات الأبدنة، آلاف الأبدنة، ملايين الأمتار، ولم يقم باستصلاحها، وإنما جاء في ركن من أركانها وبنى بيتا، وبنى بيتا وبقية الأرض على حس هذا البيت. هذا الشرع كذلك ضبط هذه المسألة، ضبط الحمى الذي يكون للبئر كم يكون حماة، ضبط كذلك البيت كم يكون حماة، وهذا سيأتي في الدرس المقبل. حتى وإن بنى بيتا ينظر في المساحة التي أخذها، هل هذه المساحة، هذا البيت وهذا السكن يناسب تلك المساحة التي يدعي إحيائها؟ كذلك إذا قام بتحجيرها، كأن يقوم بتصوير هذه الأرض بالصور، قال خلاص يا جماعة أنتم مرينا في الشرع والدين، وهذه حديث النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة واضحة على أن من أخذ أرضا ميتة فأحياها فهي له، فأخذ آلاف الأمتار أو آلاف الأبدنة وقام بتصويرها بالصور. هذا التصوير لا يسمى إحياء، وهذا قد فرق فيه العلماء بين التحجير أو الحجر. الحجر أن تجعل شيئا يحجر الأرض، بمعنى منارة وعلامة تبين أن هذه الأرض أرض فلان. ولذلك يسمى الحجر الذي بجوار الكعبة حجر. واضح لماذا هو حجر؟ لأنه يحجر هذا المكان الذي هو في الأصل من الكعبة، ولكن لما بنوا الكعبة لقلة النفقة على البناء الموجود حاليا وبقي جزء من الكعبة خارج عن البناء، فجعلوا هذا الحجر الدائر الذي يحوي بقية الكعبة. فلو جاء رجل فحجر وبنى صورا ومكث وقتا طويلا لم يزرع الأرض ولم يحفر آبار ولم يسكن فيها الناس ولم يسكن فيها، فوقف العلماء لذلك وقتا كما سيأتي. فقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه جعل 3 سنوات، ثم يأتي بعد ذلك الحاكم فيقول له إما أن تقوم بإحيائها وزراعتها فيمهله على ذلك مدة، وإما أن تنزع منه هذه الأرض، إما أن تنزع منه هذه الأرض. إذا ما يتعب فيه المعاصرون ويبذلون أنفسهم في استحداث القوانين، قوانين الإصلاح، قوانين التمليك، قوانين السكوك، عندما يعطون السكوك والعقود على هذه الأحياء، لو أنهم رجعوا إلى ما تكلم به العلماء قديما والفقهاء قديما وحديثا لوجدوا علاج تلك المشاكل التي تعرض على المسلمين اليوم. يعني قضايا أن الإنسان يأخذ أرضا يستصلحها ثم بعد ذلك يقوم بالاحتيال ويأخذ هذه الأرض ويستصلح شيئا قد تكلم فيها عمر رضي الله تعالى عنه من قبل 1400 عام، تكلم في ذلك عمر رضي الله تعالى عنه، وتكلم في ذلك الصحابة، وتكلم في ذلك العلماء، ووضعوا الضوابط التي تحد هذه المكاسب والتي تقلل من هذا الظلم. أما من أخذ هذه الأرض ولم يرد بذلك الإحياء ولم يرد بذلك نفع المسلمين فهذا ظالم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم شبرا من الأرض طوق يوم القيامة من 7 أراضين. هذا الشبر يكون من 7 أراضين، وآلاف الأبدنة تكون من 7 أراضين. اضرب 7 أراضين في الآلاف، 7 في الآلاف، كم سيحمل على ظهره يوم القيامة؟ نعم، وضحت قضية الإحياء واضحة؟ نعم.
شروط إحياء المواد: يشترط لاعتبار الأرض مواتا أن تكون بعيدة عن الأمراض حتى لا تكون منطقة من مرافقه، ولا يتوقع أن تكون من مرافقه، ويرجع إلى الوقت في معرفة مدى البعد عن الأمراض.
نعم، أيضا لو وقفت على ضغط العمران أو العمران هكذا اجتهادا يعني؟ نعم، شكراً. العمران هكذا منطق، والله على الجنزة إن شاء الله نظر في ضبطها العمران والعمران وأعمر. فشروط الإحياء: أولا يشترط باعتبار الأرض مواسا أن تكون بعيدة كما ذكرنا، أما أن تكون مرفق من مرافق المدينة يخرج فيها الناس، يتجول فيها الناس، يتنسم فيها الناس، أو مكان يلقي فيها الناس النفايات والقمامة، فعند ذلك لا يجوز الإنسان أن يحيي هذا المواد لأن الناس يحتاجون إلى هذه الأرض. أو تكون هذه الأرض في الامتداد كما يسميه الناس اليوم في الامتداد العمراني، أي إذا ضاق الحال بأهل القرية أو المدينة فاحتاجوا أن يتوسعوا في إعمار الأرض، توسعوا في هذه الأرض. إذا لا يفتح الشريعة بابا لفتح مصلحة على المسلمين فتغلق بابا آخر، وإن اشترط العلماء أن تكون الأرض التي يقوم الإنسان بإحياء مواتها وبزراعتها أن تكون بعيدة عن العمران. من الذي يحدد ذلك؟ يحدد ذلك المتخصصون، يحدد ذلك الحاكم المسلم إن كان نزيها، إن كان أمينا، إن كان رعى الله يخاف الله سبحانه وتعالى، يحدد ذلك. هذا له التحديد في الدين والشرع. نعم، قال ويرجع إلى العرف في معرفة مدى البعد، وهذا قد تكلمنا عليه كثيرا، أن ما لم يأتي في الشرع تحديده سواء كما أو كيفا، زمانا، مكانا، فإن العرف هو الحكم، كما في قول الله تعالى وعشرهن بالمعروف. واضح؟ فالعرف هنا هو الحكم. فإذا تعرف الناس أن هذا المكان يحتاج المسلمون إليه وذلك بقضاء القاضي فليس لهذا المحيي أو القائم بإحياء الأرض أن يقوم بإحيائها. نعم.
ابن الحاكم: اتفق الفقهاء على أن الإحياء سبب للملكية واختلفوا في اشتراط ابن الحاكم في الإحياء، فقال أكثر العلماء إن الإحياء سبب للملكية من غير اشتراط ابن الحاكم، فمتى أحياها أصبح مالكا له من غير إذن من الحاكم، وعلى الحاكم أن يسلم بحقه إذا رفع إليه الأمر عند النزاع، لما رواه أبو داود عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وقال أبو حنيفة: الإحياء سبب الملكية ولكن شرطها إذن الإمام وإقراره. وفرق مالك بين الأراضي المجاورة للعمران والأرض البعيدة عنه، فإن كانت مجاورة فلا بد فيها من إذن الحاكم، وإن كانت بعيدة فلا يشترط فيها إذنه وتصبح ملكا لمن أحياها.
نعم، هذه مسألة أخرى. عندما يأتي الإنسان يحيي أرضه، نحن ذكرنا أن الإحياء يكون للمسلمين. إنسان ذهب إلى أرض في الصحراء وبعيد عن العمران وليس لها أصحاب، وأيضا في هذا اختلف العلماء، ليس لها أصحاب. طيب إذا كانت هذه الأرض أرض لأناس أخذوها من باب الإحياء على أننا سنستصلح هذه الأرض، ثم بعد ذلك تركوها ولم يستصلحوها، أو مات المستصلح قبل أن يتملكها هذا المستصلح ثم صارت مواتا، صارت مواتا، فصارت هذه الأرض كذلك حق للإنسان أن يقوم باستصلاحها وأن يقوم بإحياء الموات فيها، لأننا نزلنا في الحاجة والحاجة تمس إلى إحياء هذه الأرض فيفتح له المجال. هل يطلب الإذن من الحاكم؟ جمهور العلماء على أنه لا إذن للحاكم في ذلك. لماذا؟ لإذن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، فلا يستأذن الحاكم في ذلك. وخالف الحنفية وقالوا الإحياء سبب للملكية، ونحن نتفق على ذلك، لكن لا بد من إقرار الحاكم ومن إذنه، فهو أعلم بالمصلحة، وحتى لا يفتح المجال فيتلاعب الناس، حتى لا يتلاعب الناس، وهذا كما قلنا في الحاكم العادل النزيه. أما إذا كان التلاعب منه أصلا، وإذا كان التلاعب من إدارته، عند ذلك القضية هنا ينتشر الفساد. فهذا قول الحنفية. قول المالكية قالوا: فرق بين الأراضي المجاورة للعمران والأراضي البعيدة، فالمجاورة لأنها مرافق المسلمين، اختصاصات المسلمين، قد تكون أراضي مخصصة لما يعود على المسلمين بالنفع، فهنا يطلب الإذن. أما إذا كانت هذه الأراضي بعيدة ولا حاجة لاستئذانه، فتصريح النبي صلى الله عليه وسلم وأمره يعود على كل إنسان وعلى الحاكم والمحكوم. إذا جمهور العلماء ذهبوا إلى عدم استئذانه، والحنفية قالوا باستئذانه. الراجح أن هذا الكلام لا يطلب فيه الإذن فيما لو انتشر الخير فيما بين الناس ولا يوجد هناك تلاعب. أما إذا كان الغالب في أحوال الناس التلاعب، والغالب في أحوال الناس أن كل إنسان يريد أن يأخذ لنفسه وأن يتحايل على الدين وعلى الشرع ويراعي مصلحة للمسلمين، فلا يفتح هذا المجال لعوام الناس، وإنما يقنن هذا الشيء بإذن من؟ بإذن المسؤول أو بإذن الحاكم. ومن العلماء من قال الشيخ العثيمين رحمة الله تعالى عليه كما في كتاب الشرط الممتع أن الحاكم إذا منع وقال لا يمتلك من أحيا أرضا ميتا إلا بعد الرجوع إليه وبعد إذنه، فهنا يعارضنا قول الله سبحانه وتعالى: أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم، فهذا الرجل قد أمر بذلك فيعود له الأمر، ولا يتعدى الإنسان أمرا. فإذا الأمر هنا يعود إلى المصلحة، كانت المصلحة تقتضي أن الإنسان لا يتملك إلا بعد الرجوع للحاكم حتى لا يفتح المجال للمحتالين والسارقين، فعند ذلك يقول. أما إذا انتشر الخير ولا يحتاج إلى ذلك مع هذه الضوابط ومع هذه الشروط ومع النية الصالحة أني أستصلح هذه الأرض وأحيي مواتا لأنتفع ولأنفع المسلمين، فلا حاجة عند ذلك إلى إذن الحاكم أو المسؤول.
متى يسقط الحق؟ من أمسك أرضا وعلمها بعلم
وعلمها بعلم
أو أحاطها بحائط ثم لم يعمرها بعمل سقط حقه بعد 3 سنين. فعن سالم بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال على المنبر: من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لمحتجر حق بعد 3 سنين. وذلك أن الرجال كانوا يحتجرون من الأرض ما لا يعملون.
نعم.
وعن طاووس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عادي الأرض لله والرسول ثم لكم من بعد، فمن أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لمحتجر بعد 3 سنين.
نعم. متى يسقط الحق؟ ذكر المؤلف أن من أمسك أرضا بمعنى وضع عليها لائحة وقال هذه أرض يستصلحها فلان ابن فلان أو يحيي مواتها فلان ابن فلان، وجعل عليها حائط يأجر هذه الأرض أو جعل عليها علامة تدل على أن هذه الأرض يقوم باستصلاحها، ثم لم يستصلح هذه الأرض، هل تكون له أو ليست له؟ نكمل بعد الأذان.
طيب، إنسان قام بزراعة الأرض
وحفر آبار وقام باستصلاح هذه الأرض بهذه الضوابط السابقة، تكون ملكا له أو لا تكون؟ تكون ملكا له بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتا فهي له بهذه الضوابط والشروط التي مرت معنا. فإذا أخذ الإنسان هذه الأرض وحجرها ومنع الآخرين من استصلاحها ولكنه لم يقم باستصلاحها ولم يقم بإحياء مواتها، ماذا له؟ جاء عن سالم بن عمر بن عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله تعالى عنه وقت لذلك 3 سنوات، قال: من أحيا أرضا ميتا فهي له، هذا حديث مرفوع، ولكنه زاد من اجتهاده وقوله فهو موقوف عليه، قال: وليس لمحتجر، يعني من حجر الأرض ولم يقم بزراعته، حق بعد 3 سنين، وذلك أن رجالا كانوا يحتجرون من الأرض ما لا يعملون، يأخذ الأرض ثم يمسكها ثم لا يقوم بإحياء مواتها، له 3 سنوات. وجاء كذلك عن طاووس ولكنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهل سمع طاووس من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يسمع طاووس، فطاووس تابعي. ولذلك هذه الرواية التي أوردها المؤلف من رواية طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم رواية مرسلة، وهذه علة تدل على ضعف هذه الرواية. كذلك في إسنادها ليث بن أبي سليم وهو ضعيف، إذا فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف بهذه العلم. ولكن خلاصة هذه المسألة أن الإنسان إن أخذ أرضا فاحتجر هذه الأرض وتأخر في إحيائها يرجع ذلك إلى العرف، وأولى من العرف عمل الصحابة وما عمل به عمر، فالقاعدة عند العلماء أن الصحابي الفقيه إذا قال قولا وانتشر، وإذا اجتهد أو قضى في مسألة وانتشر قوله ولم يظهر له مخالف فقوله حجة. إذا هذا الذي يأخذ الأرض ويصورها بصور فلم يقم بحفر الآبار ولا بمد مشاريع المياه ولا القنوات ولم يقم بزراعة ولم يقم بسكنة، يأتي الحاكم فيخيره إما أن تقوم بزراعته، فإن قال اعطني مهلة شهرا شهرين 6 10 يعطى هذه المهلة، فإن قام بإحياء موات الأرض وبزراعتها في خلال تلك المدة صارت ملكا له بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالضوابط التي سبق الكلام عنها. فإن تلاعب ولم يقم بإحيائها وظهر من يريد إحياء تلك الأرض تنزع منه، وإن قام ببناء السور عليها ثم تعطى لمن يقوم باستصلاحها وبإحيائها. نعم.
من أحيا أرض غيره لي دون علم، إنما جرى علي العمل بعمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز، وعمر بن عبد العزيز أنه إذا عمر المرء أرضا من الأراضي ضرب إياها من الأراضي الساقطة أي غير المملوكة لأحد، ثم جاء رجل آخر وأثبت أنها له خير في أمره، إما أن يسترد من العامل أرضه بعد أن يؤدي إليه أجرة عمله أو يحيل إليه حق الملكية بعد أخذ الثمن. وفي هذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق.
نعم. إذا لو أن رجلا سمع الآن أن قضية إحياء الموات وأن يذهب إلى أرض بعيدة عن العمران خارج عن مخصصات المدن في الصحراء، وهذه الأرض ليست ملكا لأحد، فقام باستصلاح هذه الأرض وبضخ المياه إما بحفر الآبار أو بالتنقيب عن العيون أو بمد جسور أو شبكة مياه، وقام بزراعته، وبعد أن زرع ظهر لهذه الأرض مالك، كيف يكون الأمر؟ قال العلماء: بلا خلاف تعود هذه الأرض لمالكها الأصل، فإن كان قد زرع إن لم يزرع عادت بلا خلاف. إن كان قد زرع في هذه الأرض كيف يكون الحال؟ هل يأخذ صاحب المالك الأرض الأصل المالك الزرع الأرض بما فيها من زرع، أو يعاد الزرع إلى الزارع، أو ينتظر مالك الأصل حتى يأتي وقت الحصاد فيأخذ الزارع حصاده، أو يعوضه بمال مقابل ما وضعه فيها؟ هذا خلاف طويل بين أهل العلم، لكن واضح ذلك النصوص. من ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحيا أرضا ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق. من أحيا أرضا فهي له، ولكن لو أنه زرع وأحيا في أرض غيره فهذا ظلم، هذا ظلم. وهذا العرق الذي في الأرض قال العلماء العرق إما ظاهر أو باطن، الباطن مثل الآبار المحفورة أو العيون التي تكون في الأرض أو الزرع وجذور الأشجار. هذا العرق الذي نبت والذي حفره بظلم فهذا ليس له حق، ولكن هذا الحديث فيه ضعف. لكن جاء في سنن أبي داود وغيره حديث رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. من زرع أو من أحيا أو زرع في أرض قوم بغير إذن منهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. ولذلك الحديث الآخر سببه أن رجلين اختلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل زرع نخلا في أرض رجل، فلما سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقطع النخل، قال رفع فرأينا الرجل يقطع بفأسه، يقطع النخل من أصوله. لماذا؟ لأن هذا نبت في أرض ليست ملكا له. خلاصة المسألة، هذا الرجل الذي زرع في أرض غيره بدون إذن منه إما أن يصطلح على أن ينتظر المالك الأصلي حصاد الزرع ثم يأخذ الزارع زرعه مع إعطاء النفقة وإيجاب الأرض في المدة التي أجر أو تملك فيها الأرض بغير حقه. والأصل الحديث رافع بن خديج أن المالك يأخذ الأرض بزرعها، المالك يأخذ الأرض بماذا؟ بزرعها، ولكن يعطي الزارع نفقة الزرع الذي زرعه في تلك الأرض. وهذا نص الحديث من زرع في أرض قوم بغير إذن منهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. هذا نص قاطع النزاع. ولكن لو اصطلح الزارع مع المالك الأصلي قال المالك لا حاجة لي في الزرع، ولكن ائتني بقيمة هذه الأرض ما لو استأجرتها أنت، واتفق على ذلك، فالتراضي مسقط. لماذا؟ مسقط للحقوق. يكون بقي معنا في باب أحياء الموات إقطاع الأرض والمعادن والمياه، ثم ندخل في باب الإجارة. الله تعالى أعلم. يقول هنا لماذا يجاب عن فعل ابن عمر بأنه انتهى عن كراء المزارع بعد أن وصله حديث رافع؟ إما أن يكون انتهى عن كراء المزارع على الوجه الفاسد، أي أن يفري الأرض أو أن يستأجر الأرض أو أن يزارع الأرض على حصة معينة أو على جهة معينة أو على زمن معين، فيقول لي النصف ولك النصف الآخر، فقد ينتج هذا ويفسد هذا، أو تزرع هذه ولا تزرع هذه. فإما أن يكون انتهى ابن عمر عن الوجه الفاسد لا سيما أنه كان موجودا، وإما أن يكون هذا من ابن عمر من باب التورع. فمعلوم أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان شديدا في قضية الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يتأسى به فيما لا يطالب المرء أن يتأسى فيه به بالنبي صلى الله عليه وسلم، فكان في سفره ينزل في المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سفره الحج يعرف المكان الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم فبال فينزل فيبول في هذا المكان. وهذا كله لا يدخل في جانب التأسي، لأن هذه من الأفعال إما الأفعال الجبلية أو الأفعال التي تعرض للمرء ولا يطالب به، تطالب به الأمة بالتأسي للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فيحمل ذلك على شدة اعتناء ابن عمر بالتأسي أو من شدة ورع ابن عمر، فلما رأى الأمر فيه خلاف انتهى عن كراء الأرض. ولكن حتى وإن سلمنا أن ابن عمر اقتنع بقول رافع بن خديج، فجمهور الصحابة وعليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم على المزارعة لا خلاف فيه، فهو إجماع. قال هل لنا أن نصف حديث رافع بالاضطراب باختلاف المتون وتعدد روايات من ذكر أو في ذكر سبب الحديث؟ أولا لا يؤمن بالاضطراب إلا عند عدم القدرة أن يرجح الإنسان بين المتون الصحيحة، لكن من تلك المتون المذكورة متون ضعيفة وأسباب ضعيفة، فهذه خرجت من دائرة الاختلاف. وهناك أسباب مذكورة في الصحيحين أو في أحدهما، هذه هي مقدمة، هذه هي مقدمة. وأعلم أن هناك من أهل العلم حكم بالاضطراب، هناك من أهل العلم حكم على حديث رافع بن خديج بالاضطراب، لكن أصل الحديث صحيح، والراجح أن رافع بن خديج خطأه في ذلك الصحابة، وقالوا أن النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض أي عن إجارة الأرض وعن المزارعة إنما كان في المزارعة ماذا؟ الفاسدة وليس في المزارعة الصحيحة. بقية الأسئلة، قال تارة نهى عن الإطلاق، وتارة يستثنى المزارعة بالنقدين، وتارة محدد السبب، قد سبق الجواب. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.